أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم الأستاذ رمضان ياسين حمد مفوض العون الإنساني يتحدث عن الوضع الإنساني للنازحين بولاية سنار ويدعم العودة الطوعية وجهود الاستقرار بالإقليم. وأيضا الأستاذ وجد صالح الناطق الرسمي للحرية والتغيير يرد على بيان الجيش الذي أصدره أمس الخميس. وأيضا حلاقة غصرية وقص بناطلين الشباب بالخرطوم، وقوات الشرطة تطرد صحفيين من ورشة الشركة السودانية للموارد الطبيعية بمدينة الأبيض. وجولة السودان تقف على أوضاع النازحين بمعسكر النيم بولاية الشرق دارفور. كالعادة نبدأ باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
السلطات بولاية شمال كردفان تمنع صحفيين من حضور ورشة عقدتها الشركة السودانية للموارد المعدنية بأمانة الحكومة يوم الخميس تحت شعار تحقيق الرضا المجتمعي لمشاريع المسؤولية المجتمعية. شرطة المعادن المركزية تقول بأن طرد الصحفيين ستفاهم ما بين إعلام أمانة الحكومة ورابطة الصحفيين بالولاية، وأشار الاجتماع تم مع رابطة الصحفيين بالخصوص. السلطات بولاية شمال كردفان تشدد على ضرورة التخلص من مادة الزيبق المستخدمة بمناطق التعدين بالولاية، وذلك لخطورتها على البيئة والإنسان. وجد صالح القيادي بالحرية والتغيير يقول بأن القوات المسلحة تحولت في الآونة الأخيرة لحزب سياسي، واستشهد بمحتوى ما يرد في صفحة القوات المسلحة. وجد صالح القيادي بالحرية والتغيير ومقرر لجنة تفكيك التمكين يصف البيان الصادر من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة عن موقف الحرية والتغيير بأنه محاولة للي عنق الحقيقة. الآلية المشتركة لفض النزاع بين قبيلتي الحمر والمسيرية بولاية غربي كردفان تعلن عن توصلها لاتفاق يقضي بمنع وقوع أي نزاع بين القبيلتين، وذلك في اجتماع انعقد بين طرفي النزاع بالخرطوم يوم الخميس. شبكة المساواة النوعية بولاية جنوب كردفان تسير موكبا نسويا بمدينة كادوغلي دعما لعملية السلام والتحول الديمقراطي، والاستخبارات والمباحث يضايقون سير الفعالية. مواطنو محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور يشكون من ظهور طائر الزرزور بأسراب كبيرة بالمناطق الزراعية بالمحلية، ويطالبون السلطات بإرسال طائرة رش لمكافحته. نازحو معسكر النيم بشرق دارفور يفيدون بانتشار الأمراض المرتبطة بصحة البيئة مثل الملاريا والبلهارسيا والديدان بسبب تراكم المياه، ويستنجدون بمنظمات العون الإنساني. مركز الإعلام الإنمائي بولاية شمال دارفور يسير قافلة مساعدات إنسانية للمتأثرين بالأحداث الأمنية التي وقعت في شهر أبريل الماضي بمنطقة كيرينيك التابعة لولاية غرب دارفور، والتي خلفت المئات من القتلى والجرحى وشردت آلاف الأسر.
شكرا الأمير رمضان. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، ونبدأ جولتنا من إقليم النيل الأزرق. ويزعتنا أن نستضيف الأستاذ رمضان ياسين مفوض العون الإنساني في حديث عن جهود المفوضية والتي تواجه تحديات في عودة النازحين المتأثرين بالأحداث الأخيرة من ولاية سنار، وأيضا تواجه تحديات العائدين من دولة جنوب السودان ودولة أثيوبيا. الأستاذ رمضان ياسين حمد تحدث لبرنامج جولة السودان، وسألناه عن كيفية التواصل بين مفوضية العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق والنازحين في ولاية سنار والولايات المجاورة. مرحبا أستاذ.
أوضاع مستقرة وعندنا تواصل يعني كل يوم الساعة 8 صباحا و4 مساء مع مفوض العون الإنساني لسنار. هنالك جهود مبذولة من قبل حكومة ولاية سنار، والوكالات والمنظمات العالمية أيضا هي راعية لهؤلاء النازحين، وزي ما بيعدس في النيل الأزرق أيضا في جهود مبذولة. يعني نحن عندنا اتصال يومي توفير مواد غذائية ودواء وحماية للأطفال والنساء بكافة أشكالها، يعني أنواع الحماية، في وجود لليونيسيف، وجود لسيف ذا تشيلدرن، وجود منظمة الصحة العالمية، وجود كبير جدا UNHCR IOM، كل المنظمات ذات الصلة والوكالة والمنظمات العالمية غير الحكومية والبلوى الوطنية هي تعمل على قدم وساق في التواصل مع النازيين سواء كان داخل إقليم النيل الأزرق أو في الولايات الوسطى.
نعم، الآن السودان مقبل على دخول الشتاء، وأيضا حكومة الولاية بترتب لعودة طوعية. جهودكم شنو انتكم مفوضية عون إنساني؟ لأنه الآن في معسكرات داخل المدارس والمدارس على الأبواب، ترتيباتكم شنو للناس عشان ترجع؟
نحن في مفوضية العون الإنساني همنا الأول التنسيق اللي بنتحدث عنه، كل المجهودات اللي تمت دي كلها بتنسيق عالي. مفوضية العون الإنساني هي اللي بتنسق هذه الجهود، يعني ما فيش معسكرات كثيرة تاني، في زي 4 مدارس فيها نازحين، واللجنة الأمنية هي اللي بتقرر متى ما توفرت الأسباب بتاعت الاستقرار ممكن يرحلوا فيها النازحين من المدارس دي. فكانوا 10 مدارس لكن فضلت الآن فضل نازحين في 4 مدارس. أفتكر حتى بالتقارير اللي جينا من اللجنة الأمنية اللي تلقاها اللي ترأسها الأخ العاقل أحمد عمدة، أفتكر المسائل دي ماشية للتلاشي، واستعداداتنا أيضا جارية لحث ودعم الآليات بتاعت المصالحات ممكن هي تتوصل لحل نهائي. أما فيما يختص صيانة المدارس، بدأنا مع المنظمات ذات الصلة بالعمل بتاعت بالتعليم على أساس دارين نعمل رينوفيشن، بنعمل صيانة إن شاء الله للمدارس دي بجهود بتاعت حكومية أيضا ومنظمات هي بندعوها قريب جدا لاجتماعات حتى إنه الناس تقسم الأدوار وتهيئ البيئة للطلاب وطالبات، خاصة وأن فتح المدارس على الأبواب.
أصدرت القوات المسلحة أمس الخميس توضيحا حول مركز الحرية والتغيير في بيان، وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة نبيل عبد الله علي: من الجيد أن تعمل بعض القوى السياسية على تصحيح مواقفها من القوات المسلحة، وإن القوات المسلحة تتفهم جيدا التحديات التي تمر بها البلاد، وأن بعض القوى السياسية تأخذ هذه التحديات مطية لتحقيق أهدافها ومآربها دون تفويض شعبي. وأضاف البيان: ليس بمقدور أحد التلاعب بالقوات المسلحة وإجبارها لخدمة أجنداتها الخاصة. للتعليق على هذا البيان استضفنا الأستاذ وجدي صالح الناطق الرسمي للحرية والتغيير. مرحبا أستاذ وجدي.
أولا البيان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة حقيقة أنه لم يضيف جديدا، وحاول ليعنى الحقيقة بأن هذا موقف جديد للحرية والتغيير وتصحيح لموقف سابق. ما ورد ببيان الحرية والتغيير هو الموقف الحقيقي والثابت منذ تأسيس قوى الحرية والتغيير، ولكن الانقلابيين كانوا يحاولون دائما أن يشككوا في هذا المواقف ويشوشوا أمامه حتى يظهروا بأن هنالك خلافا ما بين الحرية والتغيير، أو هنالك معسكر للمدنيين ضد المؤسسة العسكرية. القوى المدنية ليست ضد المؤسسة العسكرية، القوى المدنية والحرية والتغيير ضد الانقلابيين الذين انقلبوا على السلطة وعاقوا عملية التحول الديمقراطي وسيطروا على السلطة بالبلاد بقوة السلاح، وهذا هؤلاء لا يمثلون المؤسسة العسكرية. وبالتالي كل ما ذكر في هذا البيان هو محاولة للإيحاء بأن هنالك تغير قد حدث في موقف الحرية والتغيير بعد أن أظهرت الحرية والتغيير ومن خلال تكثيف إعلامها موقفها المحدد تجاه المؤسسة العسكرية. الصراع في البلاد ليس ما بين الجيش والمدنيين أو المؤسسة العسكرية والقوى السياسية والمدنيين، الصراع في البلاد والأزمة سببها الانقلاب، والصراع هو ما بين انقلابيين مؤيدين عسكريين ومؤيدين للانقلاب من القوى المدنية، وهنالك من يناهضون هذا الانقلاب. وهنالك ايضا في معسكر القوى المناهضه للانقلاب قوى ايضا ممكن ان نقول ان هنالك عسكريين ليسوا بانقلابيين ولا يؤيدون الانقلابات العسكريه، ولكن هذه هي سمه القوات المسلحه التراتبيه وتنفيذ اوامر الاوامر الصادره من الاعلى، وهذه سمه القوات النظاميه بان تنفذ او ينفذ الادنى القرارات والأوامر الصادرة من الأعلى. ولذلك الانقلاب الذي قام به القائد العام للقوات المسلحة استغل فيه وظيفته كقائد عام للقوات المسلحة وقام بهذا الانقلاب، والأدنى نفذوا هذه التوجيهات والأوامر الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة. إذن لا يمكن أن نقول أن القوات المسلحة هي التي قامت بالانقلاب، وإنما الذين يقومون بالانقلاب داخل المؤسسة العسكرية دائما هم يتطلعون لتحقيق طموحات شخصية أو أهداف شخصية أو رغبة في الحكم. هذه هي الحقيقة التي لا مراعاة فيها. المسألة الثانية، القوات المسلحة في الفترة الأخيرة تحولت حقيقة إلى حزب سياسي، والذي ينظر إلى ويطلع على صحيفة القوات المسلحة بشكل يومي سواء كانوا كتاب الأعمدة أو الذين يدبجون مقالات داخل هذه الصحيفة كلهم يتحدثون عن السياسة والأمور السياسية والرأي في القوى السياسية ويحللون ويشككون حتى في وطنية القوى السياسية والقيادات السياسية في البلاد، وأصبحوا كأنهم حزب سياسي يتبنى رؤية محددة، ولذلك حولوا القوات المسلحة إلى حزب سياسي بدلا أن تكون القوات المسلحة بمنأى عن هذا العمل السياسي المباشر. ولكن هذه هي إرادة الإنقلابيين، وهذا هو وجه الإنقلابيين الحقيقي اللي هو المحاولة التسلط على الشعب السوداني باسم الجيش والتسلط على الجيش باسم الشعب.
تعرض عدد من الشباب في ولاية الخرطوم ضمن حملة للقوات المشتركة لحلاقة شعر الشباب وغسل البناطلين، وهذه الخطوة فجرت غضب وسط الشباب. جولة السودان أجرت استطلاع وسط الشباب في الخرطوم، فلنستمع إلى هذا الاستطلاع.
السلام عليكم، أنا شاب السوداني عمر أحمد من ولاية الخرطوم. في الدقيقة دي عايز أتحدث عن الانتهاكات حقت العساكر بالنسبة للشباب في الأماكن العامة والمواصلات العامة. تعرض الشباب في الخرطوم في الآونة الأخيرة بالنسبة للانتهاكات من العساكر بحلاقة الشعر والضرب المفرط وحلاقة الشعر وغير كده النهب للممتلكات الخاصة من تلفونات وقروش وشنط. دي ظاهرة يعني هي يعني ملاحقة للاحتجاجات والمواكب على النظام القائم، فهم شايفين هذا وجه من القمع اللي حيقدروا انه يقمعوا بيه الشباب في التعبير عن حريتهم وعن رايهم وعن اللي بيعمل فيه العساكر في البلد. فنحن بنرفض وندين بشدة هذه التصرفات من العساكر والقوات النظامية في الشوارع العامة والمواصلات العامة.
السلام عليكم، انا اسمي احمد من صالحه. يعني المره فاتت في ناس في مواصلات نزلوهم حلقوا لهم وقصقصوا لهم مناطلينهم، يعني دي حاجه حريه يعني من بنفسك، ما ممكن كان يعني ينزلوهم العساكر زادهم سلوكهم كعبه.
طيب بتفتكر الحاجه دي سببها شنو؟ يعني كون ينزلوا الشباب من المواصلات عشان يحلقوا لهم او يعني يشرطوا مناطلينهم، الفكره اللي عايزين يوصلوها للشباب شنو؟
انه دي شغل حقت عساكر وحقاره منهم بس.
انا مصطفى عبد الرازق محمد ساكن الثوره، عايز اتكلم عن النقطه بتاعت النقطه اللي هي بيعانوا منها كل الشباب في الشوارع الايام دي، الظاهره بتاعت انه عساكر يلاقوك ويحلقوا شعرك ويضربوك ينتهكوا خصوصياتك. يعني الحاجه دي انا بشوفها حاجة يعني مش مئزة شديد، وفيها يعني فيها نوع من أنواع الإهانة للشباب أو للشاب السوداني. فأنا يعني كدولة ما حاجة ما ملزم علي إنه أنا أمسك الشاب وإنه أنا أحلق له شعره، لا، ممكن أنا أتكلم معه، ممكن أنا أديه يعني نصايح، ممكن يعني أوريه إنه الحاجة دي غلط او كده، لكن كون ان انا اشيل المقص واخرب له شعره قدام الناس واجلده والكلام اللي بيحصل من العساكر ده، ده شغل كله يعني شغل غلط في غلط. ده بوريك انه الدولة
بتفتكر الحاجة دي في التوقيت الحالي الهدف برضو منها شنو؟
والله بس بيحاولوا انه يكسروا مجاديف الشباب، لانه الشباب اليومين دي طالعين في الشوارع وبيهتفوا يعني لهسي، فانا شايف الحاجة دي دارين يكسروا بها مجاديفهم عشان الناس ما تطلع وكده.
شكرا،
الله يكرمك.
طيب انا والد الدين علي من ولاية الخرطوم. اللي بيعملوا فيه والناس ده كلام ما منطقي، يعني دي عملية بتاعت إذلال للشعب ده بس. الناس اللي بيحاولوا يعني أصلا هو الغبن ما انتهى، انت يعني دمرت اقتصاد الناس، جوعت الناس، شردتهم جو يعني، وبعد ده داير تقعد تمسك تحلق ليه ده شعره، يعني تقدر تزيل الناس، داير توصلها لياتو مرحلة بالظبط، عايز توصل داير تولد الغبن تجاهك لياتو مرحلة تجاهينه، يعني أكتر من الغبن الموجود أساسا اللي احنا فيه ده تاني، دار توصل الناس لوين انا ما فاهم. بعدين يا اخي سياسات ما عنده اي سند قانوني اساسا، يعني انت يعني ده شنو انا بحلق لي زول شعره؟ يعني ده قانون وين ده؟ ولا ده عشان انا شايف سلاح وانا بقدر مثلا؟ يعني دي عمليه بتاعت ارهاب عديل يا اخي، انت بتمسك زول بسلاح وبتخوفه وبتقعده في الوطاه بتحلق له شعره، يعني ده مفهوم ذاته احنا ما مر علينا ذاته قبل كده ولا؟ يعني يا اخي طيب ورينا سندك القانوني شنو يا اخي، اعمل لك قانون وانت ذاتك ما قانوني، حتجيب سند قانوني من وين؟ فدي عملية بتاعت إزلال ساي والله بيعملوا على الشعب ده بس. شعب الصابر ده بيحاول يولد الغبن ده فيه ويوصلوا له نقطة بتاعت لا عودة، يعني يتفجر انفجار بتاع لا عودة تاني. احنا نزل الله التخفيف يا اخي، حاجة ذاتها يعني ما الواحد ما بيقدر يعبرها أساسا ولا يقدر يعبر عنها بالطريقة المنطقية دي.
في حلاقة الشعر القصرية التي تعرض لها الشباب في الخرطوم، والآن معنا المحامي محمد يعقوب يسلط الضوء على هذه الاعتداءات من الناحية القانونية. مرحبا أستاذ.
كم من منطلق عام كده إنه الشيل تم ده انتهاك صريح وواضح لحقوق الإنسان في المقام الأول، وأنا أفتكر إنه الجهات اللي قامت بالفعل ده ما مختصة ولا ده من صميم عملها، يعني كان أحرى بها أن يعني تشتغل شغل المنظم الفوضى بها القانون، لأنه في النهاية دي انتهاك للحرية الشخصية للإنسان. وأنا شايف أنه المسألة اللي هم أقدموا عليها دي يعني من المسائل الغد يعني تزيد الوضع وتفاغم أكثر مما هو حاليا حاصل، يعني وبالذات وسط الشباب حيزيد الغبن وحيزيد الاحتضان مقابل القوات النظامية، باعتبار أنه ما تم ده يعني ده انتهاك صريح وواضح لأبسط حقوقهم كشباب يعني. وبضيف على ذلك انه يعني الحاجه دي ان دلت انما تدل على انه ده افلاس، وده يعني ده سلوك الغرض منه انه يعني يهدموا به عزيمه الشباب في مناهضه الانقلاب الحاصل ده. والله حتى قانون النظام العام يعني ما في نصوص بتتعلق بانه بالذات الشباب، يعني ما في حاجه تخص لانه يتم حلاقه شعرهم او سلوكهم او حاجاتهم او مظهرهم الشخصي، في حين انه يعني حتى القانون ده ذاته يعني هم بيمارسوا سلوك اسوا من ذاته وما خوفي اعظم، لكن في النهايه ده سلوك مرفوض تماما. وان شاء الله نحن بكل السبل القانونيه حنناهض كل اشكال التعدي على الحريات وانتهاك الخصوصيه، ونساهم بشكل كبير نحن كقانونيين انه نوعي يعني حتى على مستوى القوات النظاميه ذاته بانه الشيء تم ده ما يعني لا يمكن السكوت عليه، وان شاء الله حنصعد الموضوع للجهات الاعلى ان شاء الله.
يعاني النازحين بمعسكر النيم بولاية شرق دارفور من نقص الغذاء وقلة الرعاية الصحية وتردي البيئة. جولة السودان تجولت داخل معسكر النيم والتقت بالنازحة نعمة حاج أحمد لمعرفة أوضاعهم بالمعسكر. مرحبا نعمة.
أهلا وسهلا براديو دبنجا، وأهلا بالتيم الآمل، والشكر أجزله لكم اللي قاعدين تهتموا دائما بأوضاع الإنسان والإنسانية. فدعوني أبركم أوصل التحية لكل نازحي ولاجئي وطننا الحبيب وخارجه، وخاصة نازحي ولاية شرق دارفور معسكر النيم. طيب، معاناة المرأة النازحة بمعسكر، فطالما يسبق اسمها كلمة نازحة إذن هنالك معاناة بلا شك. ف لكن من أكثر المعاناة قاعد تعاني فيها هذه الأيام اللي هي الأوضاع الصحية الصعبة. بجد في انتشار كبير للملاريا والحارسية ديدان، ودي نتيجة لانتشار البعوض والبرك والمياه الراكدة في ظل غياب تام من وزارة الصحة في رش البعوض وردم البرك، بالإضافة إلى تدني في خدمات المراكز الصحية، وحتى لو موجودة بتكون بخير مؤهلة أو خير كافية وعدم وجود أدوية مثلا. فكل هذه في كل هذه الأوضاع الصعبة فقاعدة تعاني المرأة، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة وخياب طام من المنظمات الإنسانية اللي قاعدة تقدم الخدمات الإنسانية، فتم تخفيض هذه الخدمات إلى أقل من 10%. فلذلك هذه الأوضاع صعبة جدا، ولم تختصر هذه المعاناة للمرأة النازحة فقط بل للنازحين عموما. فيجب النظر فيه في هذه الأيام بعين الاعتبار، وأرجو من راديو دبنجا أن لا تختصر دورها في رفع التقارير فقط أو رفع المعاناة فقط بل الوصول إلى جهات الاختصاص والضغط عليها.
ونختم جولة السودان من مدينة الأبيض، والتي شهدت طرد للصحفيين من قوات الشرطة من الورشة التي أقامتها الشركة السودانية للموارد الطبيعية بمدينة الأبيض. لمعرفة المزيد معنا الصحفي أحمد رباح.
الموضوع هو فيها ورشة للموارد المعدنية، بتتكلم عن الرضا المجتمعي. شوف التناغم، وهي أول كلمة لها لنصف الرضا المجتمعي عملت على طرد الصحفيين عبر الشرطة. يعني جاء نحن الناس جات قدمت دعوة للصحفيين بأنه يغطوا الورشة بتاعت الشركة السودانية للموارد المعدنية فيما يتعلق باسم الرضا المجتمعي في إطار مسؤوليتها المجتمعية للمجتمعات. كويس؟ طيب هي بتتكلم عن إنه يا أخي دار تدي أرقام محددة للتفاصيل اللي هي اشتغلتها في الفترة الفاتت، وقدمت شنو وأنجزت شنو في إطار المسؤولية المجتمعية، وتملك الناس معلومات هي غايبة عنها. للأسف تم طرد الصحفيين عبر بتاع الشرطة بسفور شديد جدا. قال للناس يا أخي الناس معلش يا جماعة إحنا أزول ما داعين وما يجي، في حين إنه من حق الصحفي يجي أي اجتماع عام لحكومة لأمين عام الحكومة، ده مفروض يحق في أي اجتماعات الصحفي حق له إنه يكون موجود متوفر بحكم المراقبة الدائمة للصحفيين للشأن العام، وبحكم غياب المجالس التشريعية والدارات التنفيذية، غياب الرغابة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت ثلاث سنوات. فاتفاجأنا بأنه يتم طرد 6 مننا، أنه يا أخي يا معال الله يا أخي ما في محل أطلع برا. فهذه كان حادثة مؤسفة جدا. تنادى لها صحفيين حقيقة، يعني ما كل الصحفيين كانوا قاعدين يجوا لهنا، يعني ممكن اختاروا منهم 5-6 مشوا. فالحاجة دي زي ما قال الجماعة بقد اتنادى على صحفيين الوصول والموصل، واجتمعوا في لحظتها وكونوا غرفة وطلعوا بيان بالموضوع ده، في أنه يا أخي الكلام لحكومة الولاية، بدون حكومة الولاية، بدون شرطة السودانية للموارد المعدنية، تتم تفاصيل كثيرة جدا. هم داخلين في الحاجة دي بحكم انه امين عام الحكومة كان موجود في الورشة يعني، وما حرك ساكن، بالاضافة لانه مدير شرطة المعادن كان قاعد وبرضه ما حرك ساكن. يعني انه الصحفيين ديل غطاء عريض وشريحة مهمة جدا في نقل الاخبار وفي الرأي العام في المراقبة. فطرد الناس، وبعد ذلك طلع بيان بعد ما جاء احنا طلعنا بيان وقلنا كلامنا. الشركة السودانية للموارد المعدنية طلعت بيان اعتذرت فيه عن الحصر، لكن اصرت انه الناس غادرت وانما احنا ما قادرنا، فطم ضردنا وعندنا شهود على كلامنا. يعني ممكن نعمل ان احنا قادرين انه ما نسمع محاورات، قادرين نتكلم عن انه نجيب الزول اللي طردنا ونقول منو بالاسمه، لكن قلنا في حدود انه هو زول ده زول شرطي وزول ملازم، هو المفروض يعرف حدوده ويعرف تفاصيله، لكن اذا دعى الداعي احنا هنكشف منو طرد الناس وكيف تم طرد الناس. فده كله نحن بنكشفها للرأي العام في حالة إنه الشركة السودانية الماضية بعدها لسه متعنية تغيين مياه نحن غادرنا. فده دجل ما حدث، ونحن مستمرين في غرفتنا بتاعت الطارئ بتاعت إنه ياخي ده شغل ممكن زاده نحن بشكلين هاجز إنه الشركة السودانية الماضية المعدنية عنده حاجة تخفيها، لأنه معلومات أصلاً أنت دار تخفيها، ما في شباب بخليك إنت تخفي معلومات عامة وتطرد ناس بحجة إنه ياخي المكان ضيق، أو أن إحنا عملنا ناس حكوميين أو جبنا صحفيين حكوميين.
الصحفيين اللي تم السماح لهم بتغطية الورشة كان يعني معينين صحفيين معينين اختاروهم ولا؟
أيوة، صحفيين حكوميين تابعين للإذاعة السودانية وتابعين للتلفزيون القومي، تلفزيون السودان الشروق والخرطوم، التلفزيونات القومية دي.
يعني ديل الصحفيين الحكوميين فقط اللي خلوهم؟
أي
نعم
ديل خلوهم.
طيب يعني الحاجة دي بتمثل شنو من الناحية بتاعت الحريات بالنسبة للصحافة والحريات العامة؟
ده طبعا انتهاك كبير جدا للعمل بتاع حرية الصحافة في نقل المعلومة، في التوصل، في حصول المعلومة. لذاتها كفل علينا الدستور الثاني بتاع الأمم المتحدة في حق الحصول على المعلومة. ممكن دي ويرش الناس يشتغل على في إنه كيف ناخد معلومة نحن، وده حق أصيل يعني من حقوقنا.
طيب
نعم، توصل إنه الشرطة السودانية لسه ما زالت شغالة شغل الغمعي وشغالة شغل الوسخان إنه هي تكمم الأفواه، والكلام ده أصلا ما حيستمر كده يعني. ما هنجيب على الكلام ده، ما زالت الشرطة السودانية في رشاش كدبان هي قاعدة تكمم الأفواه في مسألة الحريات ومسألة نقل المعلومة ومسألة الشفافية ذاتك بيتكلم عنها. أين الشفافية؟
طيب يعني يمكن بالنسبة للناس بالنسبة ليكم أنتم كصحفيين، يمكن أنتم بتعرفوا القوانين بتاعت العمل الصحفي وكيف الصحفي يجي التم ده، هل فيه انتهاك ولا هم عندهم الحق أنهم يعني يسمحوا للصحفيين تقديم الدعوة بالنسبة لهم؟
ده انتهاك صريح يا أستاذ الحريات، وانتهاك كبير جدا لحرية الصحفي في نقل المعلومة وفي الوصول للمعلومة. ده انتهاك كبير جدا. الشرطة ما عندها علاقة في إنها تضرب صحفي في منشط بتاع مؤسسة هي مؤسسة إرادية زيها وزي وزارة المالية، عشان الصحفي ذاته يوصل المعلومة لأصحاب المصلحة أو أصحاب المطالب أو المواطنين اللي في ظل غياب المجلس التشريعي أو في ظل الأجهزة الرغبية اللي حصلت في فترة من 2019 لغاية الآن ما في أي أجهزة إرادية بتحدد إنه منو اللي يراقب المال العام. فكان بالأحرى إنه الصحفيين هم الأقرب للحاجة دي على إنه يراقبوا المال العام ده ووصلوا المعلومة. وانت في الشركة السودانية للموارد المعلومة بتتكلم عن الشفافية وبتتكلم عن أصحاب المصلحة وبتتكلم عن الرضا المجتمعي. أول حاجة انت خرجتها في انك انت ما عملت رضا مجتمعي وما عملت شفافية وما عملت حريات.
يعني هم ما عندهم الحق انهم يقدموا او يمنعوا الصحفي حتى ولو يعني انت يعني الجهة ما قدمت لهم الدعوة، ما عندهم الحق يمنعوا.
بالتأكيد طبعا في كل القوانين العالمية والقوانين بتاع الصحفيين من حق الصحفي يجي لأي منشط عام، ده منشط عام ما منشط خاص، دي ما مؤسسة خاصة، دي مؤسسة عامة معنية بالمواطنين. من حق أي صحفي يخش لأي اجتماع لأي عمل هو مختص بالإيرادات بيتكلم عن أصحاب المصلحة، هم بيتكلم عن إنه يا أخي نحن دارين نقدم رسالة للمجتمعات ودارين نقدم حاجة في المسؤولية المجتمعية. يبقى حاجة شغلة أصلا بتتعلق بالعمل العام، ما في حاجة بتخليك أنت تمنع صحفي من الدخول، وإلا أنت معناه عندك 1000 استفهام. دي حاجة بالضرورة الناس تخطها. بالإضافة لكل أنحاء نطالب إنه الضابط يتم التحقق معه، هل من سلطاته إنه يطرد ناس دي مهنتهم فيها يشتغلوا على؟ يبقى بالضرورة يكون في محاسبات تتم من خلال المدير العام للشرطة بالولاية، وإلا إلا نحن نفتكر إنه ذاته اللي هو ذاته مدير شرطة الولاية هو متواطئ في الحتة دي، مفروض برضو الناس يشتغل على إنه اللي هو ذاته ما محل احترام بالنسبة للصحفيين.
نعم، شكرا جزيلا لك.
الله يديك العافية يا أستاذ.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.